بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائه من الأولين والآخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فثبتني على دينك، واستعملني بطاعتك، ولين قلبي لولي أمرك، وعافني مما امتحنت به خلقك، وثبتني على طاعة ولي أمرك الذي كتبته عن خلقك، وبإذنك غاب عن بريتك، وأمرك ينتظر، وأنت العالم غير المعلم بالوقت الذي فيه صلاح أمر وليك، فالإذن له بإظهار أمره وكشف ستره. هذا كان مقطع من دعاء يدعى في زمان الغيبة، وإن شاء الله تكون هذه المحاضرات محفزا لنا لكثرة الدعاء لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وخصوصا بالنسبة لتلك الأدعية المنصوصة الواردة عن الأئمة عليهم السلام. صلوا على محمد وآل محمد. وصل البحث في موضوعنا المهم، وهو أهمية الدعاء للإمام الغائب في زمن الغيبة الكبرى. ذكرنا المحاور السابقة، وفي هذا اليوم نذكر المحور الخامس في البحث، وهو المكارم والفضائل التي يحصل عليها المؤمن نتيجة أو نتيجة الدعاء له عليه السلام. في الندوات السابقة ذكرنا المواضيع الهامة أو المتعلقة بهذا البحث، حيث ألقينا الضوء عن موضوع وجوب معرفة الإمام عليه السلام، ثم عن الحقوق، حقوق الإمام عليه السلام على الأنام، ثم تحدثنا عن الجهات المتعددة التي توجب الدعاء له، ذكرنا بعض هذه الجهات. في المحاضرة السابقة المحور الرابع كان في جوانب الدعاء، صفات الداعي، كيفية الدعاء، الأزمنة والأمكنة الخاصة التي يتأكد فيها الدعاء للإمام عليه السلام، وبينا بعض الأدعية المذكورة عن الأئمة عليه السلام المختصة بالإمام المهدي أجل الله فرجه الشريف. إذا أدى المؤمن وظيفته في الدعاء، أو بعبارة أخرى فعل عنصر الدعاء تفعيلا صحيحا في حياته اليومية والسلوكية والفكرية والذهنية، هل هنالك فوائد ترجع له من جراء هذا الدعاء؟ هل هنالك فضائل يحصل عليها المؤمن نتيجة دعائه لإمام زمانه سلام الله عليه الجواب أن هناك عشرات وعشرات المكارم والفضائل يحصل عليها المؤمن بسبب التزامه بالدعاء لإمامه عليه السلام. سوف أذكر لكم بعض هذه الفضائل وهذه الفوائد والمكارم. أسأل الله أن يوفقني بأن أبين بالشكل المناسب هذا الأمر المهم. مثلا من الفضائل والمكارم التي تحصل لك أيها المؤمن وتحصل لك أيتها الأخت الفاضلة المؤمنة بسبب دعائك المستمر لإمام زمانك عليه السلام، من الفضائل ومن المكارم ومن الآثار زيادة النعم. أولا، الإمام عليه السلام وجوده نعمة، ظهوره نعمة، حكمه في الأرض نعمة، نشره للعدل والقسط نعمة، قضاؤه على الجور والفساد والطغيان نعمة، هذه نعم عظيمة. والعقل يحكم بوجوب شكر النعمة، نعم عظيمة، هذه النعم هي تترشح من وجود الإمام المنتظر عز الله تعالى فرجه الشريف. هذه النعم العقل يحكم بوجوب شكرها، العقل والنفس، هذه اثنين ثلاثة، المقدمة الثالثة، هذه مقدمة أولى، مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة أن شكر النعمة سبب للمزيد والمزيد. رابعا، أن الدعاء هو من أقسام الشكر. بضم هذه المقدمات الأربعة نصل إلى النتيجة المطلوبة، أن بدعائنا للإمام عليه السلام سوف تزيد النعم علينا، تزيد وتزيد. أولا، وجود الإمام نعمة، وجود محمد وآل محمد نعمة، بل هي أفضل النعم، بل وجود هذه الأنوار المقدسة هي أسمى النعم وأجل النعم على العبد، ووجود هذه الأنوار المقدسة في الرواية عن أمير المؤمنين في أصول الكافي، حيث ورد في تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال أمير المؤمنين عليه السلام: نحن النعمة التي أنعم الله بها على عباده، النعمة الكبرى والنعمة الفضلى التي ليس فوقها نعمة هم محمد وآل محمد. فقال عليه السلام: نحن النعمة التي أنعم الله بها على عباده، وبنا يفوز من فاز يوم القيامة. إذن هم النعمة الكبرى. وفي تفسير الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، هذه الآية الشريفة، قال الإمام الكاظم عليه السلام: النعمة الظاهرة الإمام الظاهر، والباطنة الإمام الغائب. السائل يسأل الإمام الكاظم في ضمن رواية مفصلة أنا أخذت منها موضع الشاهد، فسأل السائل الإمام الكاظم عليه السلام: قلت فيكون في الأئمة من يغيب، فقلت فيكون في الأئمة من يغيب على استفهام. هذا السؤال، يعني هذا السائل بعد ما واصل العلم أن هنالك إمام يغيب من الأئمة. قال عليه السلام: نعم، يغيب عن أبصار الناس شخصه، ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره. صلى الله عليه وسلم. وهو الثاني عشر منا يزهي لله تعالى له، ثم يبين الإمام صفاته. الإمام الكاظم يبين صفات الإمام المهدي عسى الله فرجه الشريف. محل الشاهد أن هنالك نعمة ظاهرة ونعمة باطنة. النعمة الظاهرة الإمام الظاهر، النعمة الباطنة هو الإمام الغائب. الإمام أيضا فائدة تنفع في، يعني حقيقة أدعوكم بأن تتأملوا كثيرا في أحاديث الأئمة عليهم السلام المخصوصة في شؤون الإمام المهدي عسى الله فرجه الشريف. بعضها يؤيد بعض، بعضها يقوي البعض الآخر. في هذه الرواية الشريفة الإمام يقول: يغيب عن أبصار الناس شخصه، ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره. هذا الذي نريده، وهذا الذي نتوق إليه ونصبو إليه ونأمله ونسعى إليه، أن ما يغيب ذكر الإمام عن قلوبنا، أن ما نغفل عن ذكر الإمام، ولا يغيب ذكره والدعاء له عن أذهاننا وعن قلوبنا. فالإمام عليه السلام يقول: صفة من صفات المؤمنين في زمان الغيبة الكبرى أن الناس غافلين أو تكون عن أعظم شخص الإمام عليه السلام غائبا عنه، لكنه عن قلوب المؤمنين، تفسير أو بين قوتين أيضا، وعن قلوب المؤمنين وعن أذهان المؤمنين وعن أرواح المؤمنين. هو غير غائب، هو موجود في قلوبهم وفي أذهانهم وفي أرواحهم، ويجسدون هذا المعنى في سلوكهم بالارتباط معه عز الله تعالى فرجه الشريف. إذن أكبر نعمة هي ماذا؟ هي وجود محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. هل هنالك شيء بأن بالنسبة للمؤمن من عقائدنا الحق المحقة أن زيادة الشرك ماذا تزيد؟ تزيد في النعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الآية الأخرى: واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. هذا في ماذا؟ في وجوب الشكر له، عفوا، في وجوب شكر النعمة، أن شكر النعمة واجب. المقدمة الثالثة أن شكر النعمة ماذا يسبب؟ إضافة إلى أنه واجب، يسبب زيادة النعمة. في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. إذن الشكر، بالشكر تدوم النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. الإمام أمير المؤمنين عليه، عن الإمام الصادق عليه السلام في الكافي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما فتح الله على عبد باب شكر فتزن عنه باب الزيادة. هل السلوكية إن شاء الله نستمر عليها، خاصة رباك البيوت، الأمهات اللي عندهم مسؤولية الحفاظ على المنزل والبيت والأسرة ورب الأسرة والأولاد، حالة الشكر كلما بصورة عامة، كلما يلهج لسان المؤمن، قلب المؤمن بالشكر، الشكر اللساني والشكر الفعلي، الله سبحانه وتعالى يزيد النعم عليه. والمصائب أو بعض المشاكل التي يمر بها تمر بها العوائل أو يمر بها المؤمن، هذه كلها امتحان وابتلاءات. فالإمام عليه السلام الإمام الصادق يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما فتح الله على عبد باب شكر فخزن عنه باب الزيادة. خزن يعني حبسه، يعني إذا الله سبحانه وتعالى شرح صدرك أيها المؤمن للشكر، يعني فتح قلبك للشكر، ما يخزن ولا يحبس عنك باب الزيادة. ماذا يعني؟ معناه أن الشكر مقود الزيادة. لئن شكرتم لأزيدنكم، هذه معادلة، معادلة ثابتة من التوالد، أن بالشكر تدوم النعم. إذا محل كلامنا عن الفضيلة أو المكرمة أو الكرامة التي يحصل عليها المؤمن بالدعاء لإمامه، ماذا؟ زيادة النعم. لماذا زيادة؟ لأن نفس الدعاء هو نحو من أنواع من أنحاء الشكر. فأنت بالدعاء للإمام بتشكر، نفس الدعاء هو ضرب من أضراب الشكر، نحو من أنحاء الشكر. فلذلك أنت تشكر الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت في اليوم تذكر إمامك 10 مرات، معناه أنت شكرت الله 10 مرات. إذا ذكرت إمامك 50 مرة، معناه أنت شكرت الله. إذا ذكرت 100 مرة، إذا تذكر في كل أسر لحظاتك، في جلوسك، في قيامك، في سيرك، قبل مطالعتك، أثناء المطالعة، في كلامك، سوف يكون في الواقع المزيد المزيد نتيجة هذا الشكر الذي هو الدعاء للإمام عليه السلام. هذا أثر من الأمر. الأثر الثاني، أن الأثر الآخر أو الفضيلة الأخرى، الفضيلة الأخرى من الفضائل ومن المكارم التي يحصل عليها المؤمن جراء دعائه لإمامه عليه السلام، هو أن الدعاء للإمام إحياء لأمر الأئمة عليه السلام، إحياء لأمر الأئمة. وإذا صار أمر إحياء لأمر الأئمة، نكون مشمولين بدعاء الإمام الصادق عليه السلام، وبدعاء الإمام الرضا عليه السلام، وبدعاء بقية الأئمة. لماذا؟ حيث ورد روايات كثيرة تحث الشيعة على إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام، وتذكر الثواب العظيم في الدنيا وفي الآخرة لمن يحيي أمر الأئمة عليهم السلام. الإمام الصادق عليه السلام: أتجلسون وتتحدثون يا فضيل؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال عليه السلام: أحيوا أمرنا. رحم الله امرئا أحيا أمرنا. فإذا حينما أنت أيها المؤمن، أيتها المؤمنة الكريمة، حينما تذكرين الإمام المهدي ويستمر المؤمن بالدعاء لإمامه، أحياء لأمره، أحياء بينه وبين نفسه، بينه وبين الجالسين. مثلا جالسين في مثلا في لقاء مع المؤمنين وهو يردد، فيسألون: هذا ما هو الجزء الذي تردده؟ فيقول: إني أردد: اللهم أعطي لوليك الفرح. ما هو الذكر الذي تذكره؟ يقول: اني اذكر اللهم عرفني نفسك، فانك ان لم تعرف نفسك لم اعرف رسولك. وهكذا، هذا كل احياء امر الائمه عليهم السلام. فنكون مشمولين لكل الاوصاف والفضائل لمن؟ لهذا العنوان، لمن يحيي امر الائمه السلام. الامام الكرم امام رضا عليه السلام: من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، يوم تموت القلوب. إذن هذا أمر، وهذه كرامة وفضيلة يسعى إليها المؤمن. النجاة من فتن آخر الزمان من نتائج الدعاء. احنا كلنا بحثنا نحاول أنه ملخصا كلي في هذه المحاضرة اللي هي بالنسبة لي المحاضرة الأخيرة في خدمة الأخوات الفضليات. إضافة إلى الأمور اللي إن شاء الله نطلع من عندها في المحاضرات السابقة الأمور عملية، أيضا نطلع نتيجة عملية بأن الدعاء للإمام عليه السلام إضافة لما ذكرناه من الحقوق، من الجهات الموجبة للدعاء، من كذا، كل هذه الأمور التي ذكرناها إضافة أنت ترجع عليك أيها المؤمن أو أيتها المؤمنة، ترجع عليكم بهذه الفوائد العظيمة: النجاة من الفتن في آخر الزمان، في إكمال الدين وإكمال النعمة للشيخ الصدوق قدس الله رحمه. يذكر رواية عن أحمد بن إسحاق الأشعري، وهذا كان من الذين عاصروا الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري، وأيضا كان أيضا عاصرا في زمن الغيبة الصغرى، فيزور الإمام الحسن العسكري هذا أحمد بن إسحاق الأشعري رضوان الله عليه، ثم يزوره في سامراء، ثم يأتي ذكر الإمام الحجاج غلام رجل الشريف، فالإمام الحسن العسكري يبين مواصفات الإمام المهدي وخصوصياته وكذا، ثم يأتي إلى هذا المقطع: والله ليغيبن، هذا جزء من الحديث محل الشاهد، والله ليغيبن غيبة لا ينجو من الهلكة فيها إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته، اللهم اجعلنا من الثابتين على القول بإمامته في آخر الزمان وآخر والفتن التي تحصل في آخر الزمان والعياذ بالله. في الرواية الشريفة أنه يمسي العبد مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله، يمسي مؤمنا ويصبح منافقا وشاكا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، فتن عظيمة تكون في آخر الزمان، لا تغربلون لا تمحصون. نسأل الله نسأل الله دائما الثبات، لذلك هذا الدعاء في زمن الغيبة لا يروح علينا لا يفوتنا: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك إلى آخره، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فالإمام عليه السلام أكمل الحديث، إمام حسن العسكري يقول: والله لا يغيبن غيبة لا ينجو من الهلكة فيها إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه له. يعني فيها، يعني في تلك الغيبة التي تكون هي غربال ومحط لتمحيص المؤمنين، لتمحيص المكلفين، إلا أن هنالك ضمان للنجاة. الضمان للنجاة من يقول بإمامته، مو بس من يقول بإمامته، وإنما وفقه للدعاء بتأجيل فرجه. لحظة، دعاء قليل أثر؟ الدعاء في زمن الغيبة للإمام كم له أثر؟ له أثر أن يحفظ المؤمن من الفتن التي تكون في آخر الزمن. وما أحوجنا في هذه الأيام العصيبة للحفاظ ولضمان سلامة إيماننا من أن نسقط في الفتن والعياذ بالله. الفتن المظلمة التي نراها يوما بعد يوم، تأتيكم الفتن بقطع الليل المظلم يطلو بعضها بعضا، فعلا يطلو، يعني نخرج من فتنة إلى فتنة أخرى، لا ننتهي من فتنة إلى فتنة أخرى تأتي أكبر منها. ما الضمان؟ ما هو الأمان للحفاظ على الإيمان والثبات على الهداية وعلى ولاية أئمة الحق كما يريدون؟ هو من هذه الأمور التي تكون تضمن أو من الأسباب الحافظة والحارثة والعاصمة للمؤمن من الانزلاق في الفتن، الدعاء لإمام الزمان عجل الله تعالى. حينما يدعو المؤمن لفرج الإمام عليه السلام ويدعو لتسهيل أمره وفرجه والنصر له، أتظنون بأن الإمام عليه السلام يقف مكتوف الأيدي ولا يبادر شيء لهذا المؤمن؟ كلا، وإنما المؤمن الداعي لإمامه يكون مشمولا بدعاء الامام اجل الله فرجه الشريف لهذا المرض. الدعاء او بعباره اخرى دعاء الامام عليه السلام في حق الداعي له بالفرج. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هل من المعقول ان المؤمن العادي يلتزم برد الجميل وبالاحسان والامام المعصوم الذي هو سيد المؤمنين وهو رئيس المؤمنين وهو قائد المؤمنين وهو ولي المؤمنين وهو امام المؤمنين، هل معقول انه لا يرد الاحسان بالاحسان؟ فحينما تدعو بقدر ما تدعو لإمامك الإمام عليه السلام يدعو لك، وأنت قارن هذه من ناحية الكم والعدد، يعني إذا تدعو له 20 مرة الإمام يدعو لك 20 مرة، هذه من ناحية العدد، إذا تدعو له باليوم 100 مرة يدعو لك 100 مرة، هذه من ناحية العدد. من ناحية الكيف والنوع الصرف لما الصرف، أنت تدعو لك بهذا، أنت تدعو وأنت مليء بس أنا مثلا أنا مليء بالذنوب مليء بالخطايا مليء بالمعاصي، أدعو لإمامي بأن يأخذ بيدي بأن يعجل فرجه ويسهل مخرجه، هذا دعائي من وكل غناء بالذي فيه ينضح، هذا الدعاء اللي من جهتي أنا. أما الدعاء اللي يكون من الإمام عليه السلام شنو وصفه؟ دعاء يكون من جهة محض الكمال، يكون من جهة محض النور، يكون من جهة عين اللطف، من جهة عين الرأفة، عين الرحمة، عين الكمال. فكم ترفع أيها المؤمن حينما تدعو لإمام زمانك؟ وهذه ثوابت الواقع لا نقتصر على أن أو لا تقتصر على أن تكون مثبتة على ورقة أو مكتوبة وتكون بكلام، بل هي واقع. في زمن الإمام الهادي عليه السلام كان رجل في إصفهان اسمه عبد الرحمن، مر دور على اصفهان كانوا لا يتبعون مذهب اهل البيت من العامه، كان هذا الرجل عبد الرحمن كان شيعيا من بين قومه اللي هم في اصفهان انذاك في زمن الامام الهادي عليه الهادي سلام الله عليه، وكان شيعيا يقوم بامامه الامام الهادي. فسأله سائل: ما السبب أنك تقول بإمامة علي بن محمد؟ قال له: إني رأيت من هذا الرجل شيئا عجيبا وجعلني أن أؤمن به وأقول بإمامته. قال: ما رأيت منه؟ قال: إني كنت في إصفهان رجلا فقيرا، لكني كنت كثير الكلام وكثير الجرأة، فكنت أتحدث كثيرا، فعاقبني أهل إصفهان وأخرجوني إلى البراري، نفوني إلى الخارج خارج البلد، وبقيت مدة خارج البلد. بعد فترة اتفقت مع مجموعة أن نذهب إلى خليفة المسلمين آنذاك ونشكو له فعل أهل أصفهان بنا. فذهبنا إلى سرة مرة كي نحاول أن نقابل أو نلتقي بالمتوكل العباسي، رحمة الله على المتوكل العباسي اللي هو كان في زمن اللي كان ماخذ عاصمة إلى سامراء، وكان أيضا من ضمن الأئمة اللي عاصرهم الإمام الهادي عليه السلام. عبد الرحمن يذكر القصة فيقول وصلنا إلى سرة مرة واتجهنا إلى قصر الخليفة أو مسجد الخليفة ووجدنا الناس محتشدون عند بابه فجلسنا ننتظر. هذه القصة أذكرها من الأدلة على أن الذي يدعو للإمام الإمام يدعو له بزيادة من نوع والكيف والبركة. فعبد الرحمن يقول احنا قاعدين ننتظر شكر جسرانا حتى ظهر الشكر متوكل مشغول ما عمل به أصحابنا أو أهل أصفهان بنا. يقول وإذا نحن نسمع المتوكل من وراء الستر ينادي علي بحبيب محمد ابن الرضا، لكنه كان ينادي بصوت كأنه غضبان بصوت عال. فسألت من حولي قلت لهم من علي بن محمد بن الرضا؟ قالوا إنه ابن الرضا علي بن محمد وهو إمام الرافضة أو وهو الذي تقول الرافضة بإمامته. يقول عبد الرحمن وإذا فجأة أرى هذا الرجل راكبا فرسه ويأتي ليدخل على المتوكل. يقول بمجرد أن رأيته أدخل حبه في قلبي. عبد الرحمن لا هو شيعي ولا يعرف الإمام، أصبر بالإستاذ قال من هذا علي بن محمد؟ قالوا له هذا اللي لباس بقول إمامنا، هو عايش في ناس سنة في أصفهان كان ذات الوقت. طيب يقول حينما رأيته أدخل حبه في قلبي وأشدت أدعو أن يدفع الله سبحانه وتعالى أن يدفع الله شر المتوكل عن هذا الرجل. وإذا هو يسير في دابته ولا ينظر يمنة ويسرى وإنما ينظر إلى عرف دابته، ينظر إلى أمامه، وأنا في أثناء مسيره أدعو له في قلبي اللهم ادفع كيد المتوكل عنه، اللهم ادفع كيد المتوكل عنه، اللهم ادفع كيد الخليفة عنه مثلا. وهو يسير بهيبة، يقول بأن الناس قاموا له سماطين لهيبته ولشرفه وكرامته. يقول وهو يسير لا ينظر يمنى ولا يسرى وإنما ينظر إلى عرف دابته، فحينما وصل حذائي، يعني لمي وصل، فحينما وصل حذائي التفت إليه وقال لي أجاب الله دعوتك وأطال عمرك وكثر مالك وولدك. يقول عبد الرحمن فصعقت ودهشت وأغشي عليه. فأخذ والإمام وهذا الرجل ذهب إلى المتوكل. يقول من حولي حاول أن يرش على وجه الماء أو كذا يوقظني لعلك مثلا قد يئست مثلا أو كذا، قال لهم لا شيء. يقول عبد الرحمن كيف علمت بأني أني أدعو له حينما التفت إليه وقال استجاب الله دعوتك؟ ثم بعد ذلك يقول حينما دخل على المتوكل احترمه المتوكل وكرمه وبجله، ثم رجعنا إلى أصفهان. يقول حينما رجعت إلى أصفهان أنزل الله سبحانه وتعالى علي البركة بفضل دعاء هذا الرجل، بحيث أن الآن أغلق على داري 100,000 دينار غير ما أملكه خارج الدار ولي 10 من الأولاد، والآن أنا عمري 76 سنة. فيقول كل هذه البركة رأيتها معجزة وكرامة من الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام، فكيف لا أجعله إماما لي وأؤمن به. هذه القصة مذكورة في كتاب الخرائج القرآنية. ما نستفيده من القصة أن عبد الرحمن دعا للإمام علي الهادي عليه السلام بينه وبين نفسه، اللهم ادفع كيد المتوكل عنا، اللهم ادفع كيد المتوكل عنا، اللهم كذا كذا. الإمام عليه السلام أولا أخبره ما في قلبه، ثم أخبر عن الغيب. تجار الله إنما حصلت لعبد الرحمن نتيجة دعائه للإمام الهادي عليه السلام. أيها المؤمنون، أيها المؤمنات، فلننتبه، إمامنا موجود، إمامنا المسؤول عنا الغائب عبد الله الجوسي، كل ما هنالك أنه غائب، لكن نعتقد جميعا بأنه يرانا، نعتقد جميعا بأنه يحاسبنا، بأن أعمالنا تعرض عليه كل اثنين وبنين. فإذا النقطة التي أحببت أن أبينها في هذه الفقرة أن الدعاء للإمام بكل ما تدعو لإمامك، الإمام يدعو لك. ما أعظمها من كرامة وما أعظمها من بشرى. بقية الفضائل والمكارم لا يسع الوقت أن أشرحها، سأذكر بعض العناوين وبعض المحاضرة إذا كان هنالك حاجة لشرح بعض هذه العناوين. لا بأس أن أبينها بعد نهاية المحاضرة، يعني بعد أن إذا انتهى الوقت. من هذه المكارم والفضائل الدعاء له حينما ندعو الإمام وسيلة إلى الله عز وجل. الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الرواية عن علي عليه السلام الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله، الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة إلى الله والوصلة إلى ربه. أمر آخر، فضيلة أخرى، استجابة الدعاء الخاص للمؤمن. ما أسعدك أيها المؤمن وأيها المؤمنة، وما أكثر حظك وأعلى قدرك حينما تدعو لنفسك قبل أن تدعو لنفسك تبدأ بالدعاء لإمامك عليه السلام. هذه سلوكية، هذا الجدال، هذا ناحية عملية، أن قبل ما ندعو لأنفسنا وندعو لزوجنا أولا نذكر الإمام عليه السلام. اللهم اجري وليك الفوز، اللهم الشافي مرضانا، مثلا من تطلع الصبح اللهم اجري وليك الفوز، اللهم ارزقنا يا الله. تطلع مثلا اللهم سهل مخرجها او سهل منهجها وسهل امورنا يا الله. فقبل ان تبدا بالدعاء لنفسك ادعو لامامك عليه السلام وسوف تقضى حاجتك ان شاء الله ان كان المصلحه في ذلك. دفع البلاء وسعه الرزق، كيف لا يكون الدعاء للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سببا لدفع البلاء وسعة الرزق؟ كيف لا يكون ذلك هو الدعاء للأخ المؤمن يؤدي هذا الأثر وهذه النتيجة؟ في رواية في كتاب الإمام الصادق عليه السلام، دعاء المرء لأخيه، يعني أخيه المؤمن، بظهر الغيب يدر الرزق ويدفع المكروه. الفوز بشرف لقائه في اليقظة أو المنام عليه، اللي دائما يكون في ذكر الإمام عليه السلام يفوز بلقائه. اللهم انصرنا في اليقظة أو المنام. فمثال بسيط، الشخص ذكر لبعض أصحاب من عندهم علم بالرؤيا وتفسير رؤيا، قال له إني أرى نفسي أني عطشان في المنام. قال نعم. تعرف شنو هذا التأويل؟ نعم. قال أنت تعيش في مكان متهيئ بالماء؟ قال لا قليل. قال يعني أنت تنام عطشان؟ قال لي أنام عطشان. قال أنت تنام عطشان، أنت دائما تفكر بالماء، تفكر شو وقت يجيك الماء، الماء البارد مثلا كذا، تنام وأنت تفكر بهذا الأمر تشوف نفسك تشرب ماء بالماء، مثل ما احنا اليوم بالحر مثلا، مثلا على شيء يذكر انه دائما حار او كذا، فالان شكوا انه نايم جوا مكيف او جوا سنترال مثلا مكيف مركز او شيء، لانه دائما نفكر بهذا الموضوع مثلا على سبيل المثال. فنحن كيف نتشرف برؤية الإمام؟ بأن نفكر فيه كثيرا، بأن ندعو له كثيرا، لأن إحنا همنا دائما في رغبتنا نفكر بالإمام، ندعو له، نربط الحوادث بالإمام عليه السلام. حينما نرى مؤمن نقول هذا المؤمن يكون يؤذر ويسدد نعم أنصار الإمام عليه السلام، فنفرح لذلك. حينما نرى منافق أو والعياذ بالله جاحد أو ناقص نتعزى عن ذلك، نربطه بحركة الإمام، هذا سوف يعرقل حركة الإمام أو يكون من أعداء الإمام عليه السلام وهكذا. فإذا هذا الفكر الكثير الدعاء المدام سوف يسبب التشرف برؤية الإمام عز الله فرجه الشريف، إما بالنوم وإما باليقظة. صلى على محمد وآله. زيادة إشراق نور الإيمان في قلب الداع تكسر الدعاء للإمام، تشرق في قلبك نور، يشرق في روحك ذلك النور، أو يشرق في قلبك ذلك النور، النور الذي هو نزحة ورشحة من الأنوار القدسية، من النور القدسي للإيمان المهدي عز وجل فرجه الشريف. وجرب ذلك، وجرب ذلك، لأنك أصلا تتوقع عن الدنيا، عن مشاكل الدنيا، عن رذائل الدنيا، وعن عن الأخلاق السيئة، عن النميمة، الحسد، حب الجاه، التكبر، أصلاً في العالم أصلاً، أنت في عالم آخر، أنت مع إمامك عليه السلام، فكلما تكسر أن تكسر الذكر له وتكسر الدعاء له عليه السلام، سوف يزكو عطره في روحك وينتشر نوره في قلبك طول العمر. الدعاء للإمام عليه السلام يسبب الصلاة. اللهم صل على محمد وآله. هناك من تعقيبات الصلاة دعاء من يستمر على قراءته، من يستمر على قراءته بعد كل صلاة يطول عمره، بعد كل صلاة في هذا الدعاء تدعو بالفرج والنصر والعافية لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا يضيق الوقت ما اقدر اذكر الدعاء، بس كعنوان اللي يجي يطالبني بعدها. الفوز بثواب كثرة الدعاء للإمام عليه السلام تفوز بثواب طلب الثأر، طلب ثأر الحسين عليه السلام وأهل بيته رضي الله عنهم. كثرة الدعاء للإمام عليه السلام، لماذا؟ يعني أنت حينما تكثر الدعاء للإمام هذا سوف في تحجيل الفرج له أجر، له آثار كثيرة. ومن حينما تحصل هذه من الآثار أنه أن الإمام المهدي هو الصالح لثأر الحسين عليه السلام، فكل ثواب مترتب على طلب ثأر الحسين عليه السلام أن تكون شريكي أيها الداعي لإمامك المهدي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الآثار والفضائل والمكارم التي تكون تحصل للداعي المؤمن الذي يلتزم بالدعاء لإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف. في نهاية محاضراتنا هذه فقط أنبه على أن هنالك محور أيضا مهم من المحاور لم يتسنى أن نطرحه أو لم يتسع الوقت لبيانه، لا بأس بأن نسجل وتبحثون عنه إن شاء الله، وهو سلوكيات ووظائف أخرى ينبغي التزام المنتظر بها في زمن الغيبة الكبرى غير الدعاء. بها في زمن الغيبة الكبرى يعني شنو السلوكيات والوظائف الأخرى غير الدعاء؟ احنا كانت محاضرات تكلمنا عن الدعاء بشكل أو بآخر، أكو أيضا سلوكيات؟ نعم هنالك سلوكيات أخرى، مثلا منها لا بد أن تسجل التصدق عن الإمام الحجة صلى الله عليه وسلم. من تطلع الصبح وتطلع تصلي صدقة ما معناها قليلة أو كثيرة، أول شيء وإن هذه الصدقة لسلامة إمام صاحب العصر، ثم تنوي أنه لأولادي وعن نفسي وعن أولادي وعن متعلقي وكذا. الصدقة عن الإمام، تصدق عن الإمام عليه السلام، زيارة النيابة عن الإمام عليه السلام، هذه السلوكيات أيضا تكون في بالنا. إهداء بعض الأعمال المستحبة للإمام سلام الله عليه، منها نشر فكرة الإمام المهدي عليه السلام بين المؤمنين، تنبيههم الآن إحنا مغافلين، يعني نشر الفكر المهدي ونشر ثقافة الانتظار الحق بين المؤمنين والمؤمنات. هذه من وظائفنا، من وظائف المؤمن الرسالي المنتظر الذي تنور قلبه بإشراط الإمام المهدي عليه السلام، عليه أن ينير للآخرين هذا المعنى، ينير لهم كيفية الارتباط بالإمام المهدي. هذا أيضا فقرة من الالتزامات، فغير دعاء غير دعاء. نشر فكرة الإمام المهدي عز وجل، الالتزام غير الدعاء ماذا؟ بالزيارات كما ذكرنا في الأماكن المخصوصة. المنتظر ينبغي أن يكون سباق إلى الأماكن المنسوبة للإمام المهدي عز الله فرجه الشريف في زيارته، مثلا من قبيل مسجد الكوفة، من قبيل مسجد السهلة مثلا في ليلة الأربعاء، مثلا اللي مثلا قريب من الأماكن المتعلقة بالإمام عليه السلام. بعض المقامات، بعض الأخوات سألوا في الدرس السابق، بعض المقامات الموجودة في العراق منسوبة للإمام المهدي عليه السلام أيضا يختلف إليها ويتردد إليها، أيضا منسوبة للإمام عليه السلام لكرامة الكرامات. قد في ذلك المقام أفر أنه حصلت كرامة للإمام المهدي لأحد المؤمنين، كرامة الإمام المهدي عليه السلام، يعني فأيضا يكون هنالك تردد واختلاف لذلك المكان. هذا أيضا من الالتزامات. نعم، من الالتزامات المهمة بيننا وبين الإمام عليه السلام غير قضية الدعاء. أهم التزام بأننا أن نكون قد أدينا الواجبات وتركنا المعاصي، عمل الطاعة فعل الطاعة وترك المعصية وهكذا. فإذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يؤدي وظيفته على أتم وجه في زمن الغيبة الكبرى تجاه إمامه الغائب عبد الله تعالى فرجه الشريف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.